مَخْتُومٌ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ.
أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سبل وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبابي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، مرحبا بكم وأهلا مع برنامجنا الحبيب الرقيق الرخراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بحول الله ومدده وطوله حول قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهو موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بعلم من علمه وتوفيق من توفيقه وتأييد وتسديد، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحباب الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهداية القرآن للتي هي أقوم، أحباب الكرام، لو استقصيناها في كل مناحي الحياة ربما أتينا على القرآن كله، ولكنني في هذه الليلة سأقتصر على القضايا التي أثارها الملحدون وطعنوا من خلالها في إسلامنا. أول هذه القضايا أحبابي الكرام هي قضية توحيد الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في قضية التوحيد أحبابي الكرام، فهو قد قسم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. نعم، أما عن توحيد الربوبية فربنا هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وتوحيد الربوبية مركوز في الفطر، لا ينكره أحد على وجه الأرض حتى المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هم معترفون بأن الذي خلقهم هو الله جل قدرته، فالذي خلق والذي رزق والذي فطر والذي أعطانا من خزائنه ما لا يعد ولا يحصى، إنما هو الله جلت قدرته. نعم أحباب الكرام، ولكن هذا النوع من التوحيد ألا وهو توحيد الربوبية لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله، بتمحيض العبادة لله. نعم، وهذا هو مضمون قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. فمن أيقن بأن الله تعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي فطر، فينبغي عليه أن يمحض العبادة لله جلت قدرته وتباركت أسماءه. نعم، الله تعالى هو الذي قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فمطلوب منا أن نمحض جميع أنواع العبادة لله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، والله تبارك وتعالى لما قرر المشركين بأنه واحد أحد، وأنه هو الذي خلق، وأنه يجيب المضطر إذا دعاه، أنكر عليهم عبادتهم غيره، وألزمهم سبحانه وتعالى بأن يعبدوه وحده لا شريك له. بل إن الله تعالى أنكر عليهم في نهاية الآية عندما قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فما دام الله تعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، حتى المشرك في ساعة الاضطرار يعني عندما يبتهل إلى الله تعالى، الله تعالى يلبي له سؤله في البر أو في البحر أحبة الكرام، فقال الله تعالى في نهاية الآية: أإله مع الله؟ هل هناك إله يعبد إلا الله تباركت أسماؤه؟ فما دام كل مقاليد الأمور والأقدار بيد العزيز الغفار، فينبغي ألا ننفق أي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا. نعم، الطواف لا يكون إلا ببيت الله، السؤال لا يكون إلا لله، الحلف لا يكون إلا بالله. فالنبي المصطفى حتى في قضية الحلف قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. نعم، وقال أيضا: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كل أنواع العبادة ينبغي أن تصرف لله، حتى العبادات القلبية من الخوف والرجاء والمحبة لا تصرف إلا للعلي الأعلى. فالله تعالى هو الذي تأله قلوبنا، فالحب الأعلى لا يكون إلا لله، والذل الأعلى لا يكون إلا لله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أما توحيد الأسماء والصفات، ينبغي علينا ألا نشبه الله تعالى بالمخلوقين، فهو منزه عن الشبيه والمثيل، وكل ما دار ببالنا فالله تعالى بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، بل إننا نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، وما أثبته له الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. أقول أكرر: توحيد الأسماء والصفات أحباب الكرام مطلوب منا فيه أولا ألا نشبه الله تعالى بالمخلوقين، وكل ما دار ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك. نعم، بل ينبغي علينا أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له حبيبه صلى الله تبارك وتعالى. فالله تعالى أثبت لنفسه وجه، وأثبت لنفسه سمع، وأثبت لنفسه بصر، وأثبت لنفسه يد، ولكن في نهاية المطاف نقرأ قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الحقيقة عندما نتأمل أسماء الله وصفاته ينبغي أن يزداد إيماننا، ونزداد قربا لله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. يعني الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أيضحك ربنا؟ قال: نعم يضحك ربنا. قال: إذن لا يعدم خير عند إله يضحك. نعم، فالقرآن أحباب الكرام يهدي للتي هي أقوم في قضية التوحيد. تعالوا نطرق قضية أخرى من القضايا التي عالجها القرآن الكريم وهدى فيها للطريقة التي هي أسد وأقوم وأعدل. قضية أحباب الكرام أن الطلاق بيد الرجال. نعم، أنا سأتكلم عن قضايا متعددة، لأن الملحدين أنكروا علينا أن القوامة والطلاق بيد الرجل. وأنا عندما التفت لهذه القضية أحباب الكرام أقول إن الله تعالى هو الذي قال في القرآن الكريم: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. فالمرأة مكان الزرع ومكان الحرث، وآلة الزراعة مع الرجل، والبذر مع الرجل. فالرجل لا يكره أن يزرع في أرض لا يرغب أن يزرع فيها. نعم، فالله تعالى أعطاه القوامة فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وليس الطلاق فحسب، ولكن الله تباركت أسماؤه جعل النبوة في الرجال، وجعل الخلافة في الرجال، وجعل الإمارة في الرجال، وجعل كثيرا من مسائل الجهاد في بأيدي الرجال، وكثيرا من مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للرجال. فلا يجوز أبدا أن تقوم امرأة فتخطب لنا الجمعة. وجعل الله تبارك وتعالى الرجل مفضل على المرأة في عقله وفي قوته، فالرجل أقوى منها وأجلد منها. ويوم أن تزوجها الرجل كان بينه وبينها شركة هي تكفيه مؤنة العمل داخل الدار، وهو يكفيها مؤنة العمل خارج الدار، فهو أقوى منها. والله تعالى في القرآن الكريم قال عن المرأة: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم، المرأة متوجة في مملكتها وفي بيتها تحب الزينة وتحب الحلية، وهي معززة مكرمة، والذي يسعى على رزقها هو الرجل ليقدم لها الطعام فيطعمها مما يطعم ويكسوها مما يكتسي. نعم، ولكن إذا نظرنا إلى قضية الطلاق، لو أن الأمور وصلت إلى طرق مسدودة بين الرجل وبين امرأته، الإسلام لم يقهره أن يبقى مع شيء يأتيه منه الضرر. يعني حتى أن النبي المصطفى هو الذي قال إنما الشؤم في ثلاث، وذكر من ضمن الشؤم المرأة، ربما تكون لا تلد وربما تكون سليطة اللسان. فالرجل بيده الطلاق لأنه لا يجبر أن يقيم علاقة مع امرأة لا يحب أن يستكمل معها العشرة أو الحياة الزوجية. أحباب الكرام الفضلاء، وأيضا الرجل أكمل من المرأة عقلا، يعني النساء عندهن شيء من التسرع. لو أن الله تعالى جعل الطلاق بأيدي النساء كانت المرأة تطلق زوجها على أتفه سبب، لأنها عندها تسرع. الرجل عقله يتحكم في عاطفته، أما المرأة عاطفتها تتحكم في عقلها. فلذلك الله تعالى أعطاه القوامة لأنه سيتريث. الإسلام أمره أنه إذا حدث نشوز من المرأة يعظها ويهجرها في المضجع، ويأتي بحكم من أهله وحكم من أهلها، وفي نهاية المطاف يكون آخر العلاج الكي وهو الطلاق. والطلاق جعله الإسلام فيه بحبوحة، وهناك عدة حتى تعود المياه لمجاريها. ولكن إذا تفرق الرجل عن زوجته، الله تعالى وعد الزوجة وعد الزوج فقال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم، فالقوامة جعلها ربنا سبحانه وتعالى لمن يستطيع أن يقوم بالقوامة. والإسلام علمنا في أجل صوره أن القوامة لها ضريبة، بمعنى أن من له القوامة ينبغي عليه أن يرحم من تحته. فليست القوامة تسلط، وليست القوامة إرهاب، ولكن القوامة رحمة في أعلى معانيها. والنبي المصطفى لم ينسى أبدا أن يقول للرجال استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت لتقيمه كسرته، وكسر المرأة طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. نعم أحباب الكرام الفضلاء، أدلف أيضا بحضراتكم إلى قضية أخرى من القضايا التي أثارها المشركون وأثارها الملحدون، في أن الرجل فضل على المرأة في الميراث. فقد قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قانون عادل، وهذا حكم من الله تعالى عادل. فالله تعالى هو الذي أدرى بعباده وأدرى بخلقه، أعطى المرأة النصف من الميراث، أعطاها ميراثها على النصف من الرجل. لماذا أحبتي الكرام؟ أولا الميراث يأتي من غير تعب ومن غير جهد، فكونها يأتيها ميراث على النصف من الرجل فلتسجد لله تعالى شكرا. ثانيا الرجل مطلوب منه أن ينفق، هو الذي يدفع صداق، وربما كان ينفق على أسرة، وهو الذي قد حكم على ماله بالنقص. أما المرأة إذا أخذت النصف من الميراث أو نصف ما أخذه الرجل، مالها محكوم عليه بالزيادة. نعم، فربما أخذت مالها وأودعته، والرجل مكلف من خلال القوامة التي وضعه الله تبارك وتعالى فيها أن ينفق مما أعطاه الله جل وعلا. أقول أكرر، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، بما أنفقوا من أموالهم. فالرجل ينبغي عليه أن ينفق، ولو أنه امتنع عن الإنفاق على زوجته فقد اختل شق القوامة، وجاز للمرأة أن تطلب الطلاق. نعم، إلا إذا أرادت المرأة أن تتصدق على زوجها من مالها، الإسلام أجاز لها أن تتصدق عليه، ولها عند الله تعالى أجران، أجر صدقة وأجر صلة. لقد سألت زينب زوجة عبد الله بن مسعود، قالت يا رسول الله عبد الله بن مسعود رجل خفيف ذات اليد، رجل خفيف ذات اليد، وعندي مال، هل يجوز لي أن أتصدق عليه وأتزكى وأنفق أيضا على أيتام في حجري؟ قال نعم، ولك أجران، أجر صدقة وأجر صلة. فالمرأة أحباب الكرام محكوم على مالها بالزيادة، تكفل من أب أو تكفل من أم أو تكفل من أخ، وإن لم تجد أحدا يكفلها كفلها المجتمع المسلم. فإذا أخذت على النصف من الرجل من الميراث فهذا قانون عادل وقضاء من الله تبارك وتعالى مسدد. فالله تعالى من أسمائه الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. الرجل الذي ينفق من ماله ومحكوم على ماله بالنقص ينفق كثيرا على نفسه وعلى زوجته وعلى عياله وربما على ذوي رحمه، هذا الرجل أعطاه الله تعالى الزيادة لأنه ألزمه بالنفقات. أما المرأة أحباب الكرام، أما المرأة فمالها محكوم عليه بالزيادة لأنها مكفولة في المجتمع المسلم أحباب الفضلاء. أيضا من القضايا التي أثارها الملحدون قضية القصاص. نعم، واتهموا شرعنا بأنه بشع وأنه فيه شيء من الإرهاب أو أنه ينفر الناس، واتهموا القصاص أحباب الفضلاء بأنه يعني هو قانون الغاب وشريعة الغاب، ونسوا أن الذي شرع هذا الشرع إنما هو الله. الله تعالى في القرآن الكريم يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني ليس في القصاص موت وليس فيه بشاعة وليس فيه فظاعة، ولكن القصاص فيه حياة. عندما يعلم القاتل أنه إذا تجرأ على القتل قتل، لن نجد جريمة قتل في المجتمع واحد. نعم، ولكن القاتل يتجرأ لأنه يعلم يقينا أنه لن يقتل بمن قتل، فهو يتجرأ. ولو سألتكم كم جريمة قتل تمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذر يسير جدا، نذر يسير جدا أحباب الكرام الأخيار. نعم، أرجع لقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثم إن القصاص يطهر القاتل. نعم، القصاص يطهر القاتل من ذنبه، فالله تعالى أكرم من أن يقيم الحد على عبده مرتين وأكرم من أن يقيم العقوبة على عبده مرتين. فإذا عوقب في الدنيا فهي كفارة له، والله تعالى يسقط عنه العقوبة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بل إن القتل يشفي غليل أهل القتيل. نعم، لماذا؟ لأنه اقتص منه بما اقترفت يداه. يبقى الحد أحباب الفضلاء الأخيار من ناحية القاتل، الله تبارك وتعالى يغسله من ذنوبه، ومن ناحية المقتول أحباب الكرام فيه شفاء لقلوب أهل المقتول. وربما قال قائل إذا أقمنا الحد على القاتل فما الذي استفاده المقتول؟ يقول علي بن أبي طالب السيف محاء للخطايا، يعني من قتل ظلما أحباب الكرام هذا القتل الذي أصابه ظلما وعدوانا به يكفر ربنا تبارك وتعالى عنه كل خطاياه الصغير منها والكبير، يكفر عنه كل خطاياه الصغير منها والكبير أحبابي الكرام الفضلاء. أيضا تعالوا في قضية سرقة المال. نعم، الله تبارك أسماؤه شرع حد قطع اليد، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل الحد يقام في ربع دينار، رغم أن اليد إذا قطعت أحباب الفضلاء ديتها نصف دية الرجل، ديتها نصف دية الرجل، يعني 500 دينار من ذهب. ولقد اعترض علينا الملحدون وقالوا كيف تكون الدية 500 دينار من ذهب وتقطع اليد في ربع دينار؟ وهنا قال علماؤنا إنها لما كانت أمينة كانت ثمينة وكانت غالية، ولكن لما خانت هانت، يعني لما امتدت للسرقة هانت فأصبحت تقطع في ربع دينار. نعم، عندما تكون أمينة فهي غالية. وهنا أحباب الكرام، لو علم اللصوص وقطاع الطرق وناهبي الأموال، لو علموا أنهم ستقطع أيديهم بما اقترفت أيديهم وبما نهبوا من أموال ليست من حقوقهم لفكروا مليون مرة أحباب الكرام قبل أن يأخذوا ما ليس لهم بحق. والنبي المصطفى هنا قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الله الله الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. مجتمع طاهر، مجتمع نظيف، مجتمع فيه الأمانات أحباب الكرام، الأمانات فيه تصان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تعالوا في قضية الزنا، نعم، لو أنه زنى وهو متزوج يقتل بأبشع الطرق ألا وهو الرجم. ولو تساءلنا وقلنا لماذا يقتل بهذه الطريقة، نقول: لأن الجرم الذي ارتكبه هو جرم بشع. نعم، إذا زنى بامرأة متزوجة، أولا في عنقه حق الله، ثانيا في عنقه حق زوجها، وثالثا في عنقه حق أهلها الذين لطخ رؤوسهم في الوحل والطين، وربما حملت المرأة منه فأدخل على هذا الرجل ولدا من سفاح يرثه وليس من صلبه، وينظر إلى عورات محارمه وليس من صلبه. نعم، جريمة بشعة فيها اختلاط الأنساب، فيها اختلاط الأنساب. عندما تقام ويعلم الزاني أنه إذا زنى ينتظره هذا القصاص، سيفكر مليون مرة وسيبحث عن الحلال ولا يفكر مرة في الحرام، والكل سيستقيم. وإذا نظرتم في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضايا الرجم لن تجدوا إلا عددا يسيرا جدا في قضية الرجم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله تعالى لما شرع الحدود أحباب الفضلاء شرعها حتى تنعدم الجريمة في المجتمع المسلم ويبقى مجتمعنا طاهرا أحباب الكرام. ولو طبقنا هذه الحدود، النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة: حد واحد يطبق في أرض الله خير من أن تمتركم السماء 40. وتركها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم منكرة حتى تذهب فيها النفس كل مذهب، بمعنى أن البركات ستنزل من عند الله تبارك وتعالى من غير حد ولا عد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم أحبابي الفضلاء الأخيار، أيضا من هدي القرآن التي هي أقوى أن التقدم العلمي لا ينفي أبدا التمسك بدين الله عز وجل. أقول أكرر: التقدم العلمي لا ينفي أبدا التمسك بدين الله. فالملحدون أفهمون أننا لن نستطيع أن نتقدم أبدا إلا إذا عزلنا الدين في المساجد، ولن نتقدم في الحضارة إلا إذا كنا في جانب وكان ديننا في جانب. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: متى اعترض الإسلام على التقدم العلمي؟ إن الله تبارك وتعالى قال لنا في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط القوم. أقول وأكرر: قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الله أكبر، ما استطعتم يعني من كل ما تستطيعون من تقدم حضاري، من كل ما تستطيعون من تقدم علمي. ولكن أحباب الكرام، عندما نتقدم علميا لابد أن نرجع الفضل لله تبارك وتعالى، وكلما تقدمنا علميا كلما ازددنا تمسكا بديننا أيها المسلمون عباد الله. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شرع لنا في القتال ونحن مشغولون بقتال الأعداء شرع لنا الصلاة، يعني الصلاة لا تسقط عن المقاتل في سبيل الله. النبي المصطفى في غزوة ذات الرقاع وقف النبي المصطفى وصلى بنصف الجيش ركعة، وانتظر النبي المصطفى أن يكمل الركعة الثانية، والبقية التي كانت تحمل السلاح خرجت، الفئة التي صلت مع رسول الله وحملت السلاح لتحرس المجاهدين، وصلى من لم يصلي مع رسول الله ركعة، وجلس النبي المصطفى ينتظرهم، فأتوا بالركعة الثانية وسلم النبي المصطفى وسلموا مع الحبيب المصطفى. فحتى في أرض القتال لم يتنازل حبيبنا عن أداء الصلاة. فالتقدم العلمي أحباب الكرام، الإسلام ما نهانا أبدا أن نتقدم علميا، بل إن الله تبارك وتعالى لما نظر إلى علوم الدنيا وصف علوم الدنيا على كثرتها وعلى ضخامتها وعلى شدة حاجتنا إليها، قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني أن نغتر بعلمنا وندير ظهرنا لربنا سبحانه وتعالى، ولكن الله الله مع علوم الدنيا، إذا تعلمنا شيئا من فنون كتابنا، إذا تعلمنا شيئا من فنون القرآن أو فنون السنة، قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أيضا أحباب الكرام، من هدي القرآن للتي هي أقوم أن من اتبع تشريعا غير تشريع النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه فقد كفر كفرا يخرجه من الملة. أقول أكرر، من اتبع تشريعا في التحليل والتحريم غير الذي شرعه ربنا في الكتاب وفي سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفرا يخرج من الملة. وسأضرب لذلك مثلا أحبات الكرام، عندما أقبل المشركون على المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالوا له الشاة تصبح ميتة، من الذي أماتها؟ قال له النبي المصطفى الله. قالوا ما تذبحونه أنتم بأيديكم تحلونه وما يذبح ربنا بيديه الكريمتين لا تأكلونه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الله هو الذي رد عليهم، الله تعالى هو الذي أفتاهم. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون، إنكم لمشركون. نعم، والله تبارك وتعالى حذف الفاء هنا ليتبين لنا أن هناك قسم مخفي، بمعنى أن الله تعالى أقسم أننا لو أطعنا هؤلاء المشركين في تحليلهم ما حرم الله تبارك وتعالى إننا إذن قد أشركنا شركا يخرجنا من ملة التوحيد. نعم، لنا عندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا علم، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعبادة الشيطان ليس معناها الركوع والسجود، ولكن طاعته فيما يحل وفيما يحرم. أقول أكرر، قال الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فعبادة الشيطان طاعته فيما يحل وفيما يحرم. وكذلك الرهبان الذين حكموا بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، نعى ربنا على من اتبعهم في ضلالهم فقال ربنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلما شرعوا غير شرع الله جعلهم ربنا أربابا من دون الله، فمن اتبع شرعا غير شرع الله تباركت أسماؤه شرعا يناقض كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفرا يخرجه من ملة التوحيد أحبابي الكرام الفضلاء. أيضا من هدي القرآن التي هي أقوى أن القرآن جعل الرابطة التي تربطنا ببعضنا أحبابي الفضلاء هي رابطة الإيمان. نعم، لا رابطة النسب ولا رابطة التراب ولا رابطة السماء ولا أي رابطة أعلى ربنا تبارك وتعالى قدرها إلا رابطة الإيمان. هو سماكم المسلمون، هو سماكم المسلمون. نعم، نحن اسمنا المسلمون، شريعتنا الله تبارك وتعالى حفظها وصانها وجعل الرابط بيننا هو الإيمان بالله جلت قدرته. بل قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بالعبارة الواضحة المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن فرج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. نعم، بل إن النبي المصطفى قال من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا. فرابطة الإيمان اعتقاد لا يخامر أدنى ذرة من ذرات الشرك، واستقامة على منهج الله من غير أن نروغ روغان الثعالب. لا عبرة بعد ذلك بالمسميات، فمن عبد الله تبارك وتعالى من غير أن يشرك به واستقام على منهج الله تبارك وتعالى فهو أخ لنا أحباب الكرام الفضلاء. ولو تأملنا في القرآن الكريم لهذه الرابطة لوجدنا القرآن الكريم يخاطب المسلم عن أخيه كأنه يخاطبه عن نفسه. نعم، يعني عندما نقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى عن علاقة المؤمنين بعضهم ببعض، فالله تبارك أسماؤه يقول في القرآن الكريم ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم، يعني ولا تخرجوا إخوانكم، فجعل الأخ هو مكان النفس تماما بتمام. أقول أكرر، جعل الأخ أخوة الإيمان أعلى من أخوة النسب، بل جعل المؤمن مع أخيه المؤمن يرعى حقوقه كما يرعى حق نفسه. الله 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 الله، لا عبرة بالمال، لا عبرة بالوطن، لا عبرة بالأرض، لا عبرة بالسماء، ولكن المسلمين على وجه الأرض هم رابطة واحدة. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقيم هذا المعنى بين أصحابه، وكان يزن أصحابه بهذا الميزان الراقي. وإن أنسى فلن أنسى هذا الحديث الذي رواه العلامة الإمام مسلم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان من بين أصحابه رجل فقير كان لا يملك من حطام الدنيا شيئا، وكان أسود اللون أفطس الأنف قصير القامة من فقراء المسلمين، ولكن النبي المصطفى كان يحبه لما في قلبه من الإيمان بالعلي الكبير سبحانه وتعالى. وكان النبي المصطفى من محبته له كان يداعبه ويأتي من خلفه فيغمض عينيه ويقول من يشتري مني هذا العبد، فيقول يا رسول الله لن تجد أحدا يشتريني، ولكن النبي المصطفى يرد عليه ويقول له ولكنك عند الله نافق، ولكنك عند الله غال. وتمر الأيام والنبي المصطفى من محبته لجليبيب يذهب ليخطب له بنفسه، فقابل رجلا من الأنصار فقال ألا تزوجني ابنتك، ألا تزوجني ابنتك؟ قال نعم وكرامة عين، نعم وكرامة عين يا رسول الله، هي لك إن شاء الله. قال أنا لا أريدها لنفسي، أنا أريدها لجليبيب. قال جليبيب يا رسول الله انتظر سأستشير أمها، سأستشير أمها. وذهب يستشير أمها وقال لها إن النبي المصطفى أتى من أجل أن يخطب ابنتنا، فقالت نعم وكرامة عين هي له إن شاء الله. قال اصبري، إن النبي المصطفى لا يريدها لنفسه إنما يريدها لجليبيب. قالت جليبيب يخطبها فلان وفلان من أثرياء البلد، وفي النهاية تكون من نصيب هذا الفقير، والله لا يكون أبدا، والله لا يكون هذا أبدا. ولكن البنت التي فهمت عن الله قالت: يا أمه، أتريدين أن تردي على رسول الله أمره؟ لقد ارتضيت ما رضيه لي النبي المصطفى، والله لا يضيعني أبدا، والله لا يضيعني أبدا. وفعلا تزوجها أحبتي الأخيار الفضلاء، ولما تزوجها سمع الهيعة، حي على الجهاد، انطلق من أجل أن يجاهد في سبيل الله. فلما بدأت المعركة وانتهت سأل النبي المصطفى: هل تفتقدون أحدا؟ قالوا: نفتقد فلانا وفلانا وفلانا، ولكن هذا الفقير لم يخطر على بال أحد. قال النبي المصطفى: ولكني أنا أفتقد جليبيبة، هيا بنا لنبحث عنه. فوجده مقتولا في وسط سبعة، وقف عند رأسه وأشار إليه وقال: هذا مني وأنا منه، وحمله. فلم يكن له سرير إلا ذراعاي الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم، وظل يقف يحمل جليبيبا حتى حفروا له لحدة وهو يواريه في التراب. تذكر المرأة التي قدمت رابطة الإيمان على ماديات الحياة، قال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. فتزوجت قبل غيرها من الأبكار ببركة دعاء النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. فرابطة الإيمان هي أعظم رابطة تربطنا ببعضنا أحبابي الأخيار الفضلاء. أيضا الإسلام من هدايته التي هي أقوى، الإسلام أتانا بجلب المصالح. نعم، الإسلام أتانا بجلب المصالح وأمر بالضرب في الأرض من أجل أن نستخرج من الأرض كنوزها. فالله تعالى الذي أمر بالصلاة أمرا محتوما لا تفلت منه، هو الذي أمر بالضرب والانتشار في الأرض من أجل أن نبتغي من فضل الله ونحقق مصالحنا. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم، فالإسلام أحبتي الكرام لا يريد أن يجني من أبنائه عاطلين عن الإنتاج والعمل أبدا، بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان يترك شابا فيه الصحة أن يستمرئ سؤال الناس أعطاه الناس أو منعه الناس. هذا الرجل الذي أتى ليسأل صدقة فسأله النبي المصطفى عن شيء في بيته ليبيعه، فأتى بقعب وحلس، وأطلق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في القعب والحلس المزاد وباعه بأعلى سعر، وأعطى الرجل درهما يأتي بطعام لينبذه إلى أهله، والدرهم الآخر يشتري به قادوما. وبالفعل أعطى النبي المصطفى القادوم بكفه الطاهرة لهذا الرجل إذانا ببدء الحياة العملية في حياة هذا الرجل، وقال: اذهب لا أرينك إلا بعد 15 يوما. وبالفعل ذهب وأتى إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه هيئة حسنة وجيبه مليء بالدراهم. فقال النبي المصطفى: هذا خير من أن يأتي أحدكم والمسألة نكتة في وجهه يوم القيامة، اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم أحباب الكرام الفضلاء، فالإسلام لم يأمر بالبطالة ولم يأمر باستمراء الصدقات، ولكن يأمر بالإنتاج والعمل. صلوات ربي وتسليماته عليه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي شرع لنا الرجولة في أعلى معانيها. بل إننا لو بحثنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيناهم يسيرون على هذا الضرب. هذا عمر بن الخطاب لما وجد شابا فيه الصحة وفيه القوة يسأل الناس الصدقة ومعه مخلاة من طعام، فقال: أرني هذه المخلاة، وأخذها ونبذها لإبل الصدقة وقال: انطلق لا أرينك في مجتمع رسول الله إلا صاحب كف عليا منتجة. نعم، بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه كان يدفع الشباب بهمة عالية للإنتاج والعمل. أحباب الكرام، فإسلامنا لا يدعو للبطالة ولا يدعو لأن يكون الإنسان ميتا في مجتمعه، بل يدعوه أن يكون بهمة عالية في دينه ودنياه، لأن كنوز الأرض الأولى بها هم أهل الركوع والسجود، هم أهل التوحيد، هم أهل العبادة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فإسلامنا يجلب لنا المصالح ويفتح أبوابها على مصاريعها ويدعونا للهمة العالية في ديننا ودنيانا. بل إن من هداية القرآن للتي أقوم يهدينا القرآن أحباب الكرام للطريقة الأسد والأعدل في مكارم الأخلاق وفي محاسن الأخلاق. فنحن نرى إسلامنا بل قرآننا الإسلام برمته، قال عنه النبي المصطفى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإسلام كله والقرآن كله والسنة كلها تدعو لمكارم الأخلاق. قال النبي المصطفى: إن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. ولو تأملنا آية من آيات القرآن الكريم هي تلخص رسالة الإسلام وتلخص جامعة الأخلاق في دين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجد قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بل قال النبي المصطفى: أمرني ربي أن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني وأن أصل من قطعني. الله الله في إسلامنا. فمن هداية القرآن للتي هي أقوم حض على مكارم الأخلاق. أيضا من هداية القرآن للتي هي أقوم الإسلام حل المشاكل العالمية. نعم، وسيسأل سائل: وما هذه المشاكل؟ أولا حل مشكلة الضعف في الأمة. نعم، أقول أكرر، عالج مشكلة الضعف عن مقاومة الكفار، علاجها هو صدق التوجه إلى الله عز وجل. نعم، لأن الله تعالى قال: وما النصر إلا من عند الله. فإذا توجهنا إلى الله تبارك وتعالى ووقفنا على بابه نثبت ضعفنا وعجزنا وأننا لا حول ولا قوة لنا إلا بالله، ونستمد منه القوة والنصر، فسيأتينا النصر وسيأتينا المدد من الله تبارك أسماؤه وجل في علاه. الفرنج نفسهم كانوا يقولون عن نور الدين محمود زنكي عندما كان ينتصر عليهم، قالوا: إنه لا ينتصر علينا بكبير عدد ولا كبير عدة، ولكنه يقوم الليل يتذلل بين يدي ربه فيطلب منه النصرة فيقدم ربه له النصرة بسهولة ويسر. فعلاج ضعفنا عند مقاومة أعدائنا بالالتجاء إلى الله. المشكلة الثانية تسليط الكفار، عندما يتسلط الكفار علينا أحباب الكرام، قال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم، لا يكون هذا إلا من شؤم اجترائنا على الله تبارك أسماؤه وجل في علاه. وسأضرب مثلا في بغزوة أحد أحباب الفضلاء الأخيار، عندما خالف أصحاب رسول الله رسول الله وخالفوا أوامره، سلط الله تعالى عليهم المشركين حتى فر أصحاب رسول الله إلى الجبل، وقال الله تعالى لهم في هذا المضمار: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، ولكن ما هزموا إلا بمخالفة النبي المصطفى والحبيب المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. فإذا هزمنا أمام أعدائنا فهو من شؤم ما اقترفت أيدينا أحباب الكرام. فإذا أصلحنا ما بيننا وبين الله واستمسكنا بوحي الله، والله لن ترتفع علينا أمة على وجه الأرض. فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك يعني لرفعة لك يا محمد ولقومك يعني لأمتك، وسوف تسألون عن هذا الوحي. ضربتم به عرض الحائط، ضربتم به عرض الحائط أم عملتم به؟ فلو أننا استقمنا على أوامر الله وطبقنا مصدر عزنا من الكتاب والسنة واستمسكنا بوحي ربنا سبحانه وتعالى واستقمنا على الجادة وأرينا الله من أنفسنا خيرا، ما تقدمت علينا أمة من الأمم. أحباب الكرام، القضية الثالثة وهي اختلاف القلوب، يعني عندما يختلف الناس وتختلف قلوبهم. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع والاختلاف فيما بيننا هو سر اختلاف القلوب. أحباب الكرام الفضلاء، أقول أكرر، عندما نتنازع ونختلف ونتجادل، ولا يقودنا رأي واحد من كتاب وسنة، ولم نرجع لأهل الحل والعقد والعلماء فيما يكون بيننا من خلاف. هنا تختلف القلوب. ولو أننا اجتمعنا حول علمائنا، الله تعالى يقول أمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر، وقال ما تشاور قوم، عبد الله بن عباس يقول ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. والمشورة فيها بركات حتى ولو كانت في المعصية. إخوة يوسف اجتمعوا على قتله، ولكن من بركات المشورة خرج رأي يقول لا تقتلوا يوسف. فلو أننا تشاورنا مع مشايخنا ومع علمائنا، والعلماء في الأمة كثير، لن تختلف قلوبنا ولن نتنازع. أقول أكرر، قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أحباب الكرام الفضلاء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لو استقصينا قضايا الإسلام لضاق بنا المقام، ولكنني أتمنى أن أكون قد وفقت في عرض هذه القضايا التي أثارها الملحدون في هذه الآية الكريمة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن كنت وفقت في طرح هذه القضايا فهو من الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به وأنساه. أحباب الكرام الفضلاء، تعالوا نرجع إلى كتابنا ونرجع إلى هدي حبيبنا، ونعمل بقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فتعالوا لنسير خلف الكتاب ولنسير خلف هدي النبي المصطفى سيد الأحباب حتى نعصب من الضياع والضلال. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا على طاعته، وأن يجمع الأمة على قلب رجل واحد، وأن يؤلف بين قلوبنا جميعا، وأن يحفظ مصرنا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر في ضمانك وفي أمانك. اللهم بأسمائك الحسنى، من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين أنت ولي ذلك مولاه. كما نسألك اللهم باسمك الأعظم ألا تجعل مصيبتنا في ديننا، وأن تثبتنا على الإيمان حتى نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحباب الكرام في أمتي العريقة، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن